بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. تجينا معكم حول كلام المصنف رحمه الله تعالى عن دعوة التوحيد وعن سبب بعثة نوح عليه السلام، وأن الأنبياء بعثوا بإفراد الله جل وعلا بالرسالة، وأن دين الأنبياء هي عقيدة التوحيد، وأن أولهم نوح عليه السلام أرسله الله جل وعلا إلى قومه لما غلوا بالصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. يقول رحمه الله تعالى: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور الصالحين. أما قوله وآخرهم محمد، أجمع العلماء أيها الإخوة على أن آخر الأنبياء بعثة هو محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم الله جل وعلا به الرسالة، وختم الله جل وعلا به كذلك دعوة الأنبياء، فهو آخر الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وأجمع العلماء على أن دعوته عليه الصلاة والسلام هي امتداد لدعوة الأنبياء قبله، وأن الإيمان به عليه الصلاة والسلام واجب على جميع الثقلين من الإنس والجن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز الإيمان برسول غيره عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قوله وآخرهم محمد، أي آخر الأنبياء كذلك، كانت دعوته مبنية على إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والمتأمل منكم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأت بقوله ابتدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من بدأت دعوته بإقرأ، وأرسل عليه الصلاة والسلام كما جاء في قوله: نبئ بالإقرأ وأرسل بالمدثر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ به أرق الصفا ودعا إلى توحيد الله جل وعلا، فقال لهم: والله أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب. قالوا: نقول وربك عشرا. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله ماذا تفلحوا. ورجع ردهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كما أن دعوته عليه الصلاة والسلام اختتمت بالتوحيد، فكانت من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ركنين أساسيين. الركن الأول جاءت بإثبات التوحيد وإثبات العقيدة، وأنه جل وعلا يعبد وحده دون ما سواه، ولذلك دعوته عليه الصلاة والسلام هي امتداد لدعوات الأنبياء من قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد بمعنى أن دينهم بني على الإقرار والدعوة والتأكيد على توحيد الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الركن الثاني، وهو ركن النفي، وهو إبطال ونفي ورد، ويعني إفناد كل ما عبد كل ما عبد من دون الله جل وعلا من هذه الأصنام والأوثان، وأنها لا تستحق من العبادة شيئا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله هنا: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قوله كسر إما بنفسه عليه الصلاة والسلام عندما كان عندما دخل مكة وجعل يطوف بالبيت ويضرب الأصنام وينكثها وهي بضع وهي 360 صنما، جعل يطعنها عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإما كذلك كسر صور الصالحين وهو الثاني بمن أرسله عليه الصلاة والسلام، كما أرسل خالد بن الوليد وغيره من الصحابة أرسلهم عليه الصلاة والسلام بتكسير صور الصالحين وأصنامهم، وكان يبعث عليه الصلاة والسلام ببعض سراياه وبعض أصحابه إلى أنحاء القبائل التي كانت حول مكة المكرمة، يبعثهم لكي يكسروا الأصنام ويبطلوها ويزيلوا معالم الشرك. فالتوحيد ينبني على إثبات وإقرار العبادة لله وعلى إبطال هؤلاء تلك عبادة الأصنام. ولذلك قال العلماء: يجب شرعا إزالة الأصنام وطمسها وطمس معالمها، ولا يجوز شرعا كما بين العلماء كما جاء في حديث البخاري ومسلم بيع هذه الأصنام ولا تداولها ولا نشرها ولا حتى السكوت. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي أبي الهياج بأن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صنما إلا أكسرته أو أفنيته، وكما جاء في الأثر. قوله هنا صور الصالحين، قوله صور الصالحين هذا يدلنا على أن العرب كانت في جاهليتها تصور صور هؤلاء الصالحين على شكل ماذا؟ على شكل أصنام أو شكل أوثان. وكان العرب يعتقدون بحلول أرواح الصالحين في هذه الأصنام فتطلب من دون الله جل وعلا. وسيأتينا أيها الإخوة تفصيل قاعدة مهمة جدا أرجئها في موضعها لأفسر لكم كيف أشركت العرب. قاعدة أن العرب لم يتوجهوا إلى هذه الأصنام لاعتقادهم أنها أحجار يعني مجردة فقط، بل كان العرب يعتقدون بروحانية حلول الأرواح في هذه الأصنام. فهم إذا دعوا الأصنام إنما يدعون أرواح الصالحين ويتوجهون إليها، ويعتقدون أن روحانية الصالح تحل في هذا الصنم فيطلبونه من دون الله جل وعلا، ويرفع حوائجهم إلى الله جل وعلا. قوله هنا أرسله الله، الضمير هنا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أرسل الله محمدا أو أرسله الله إلى أناس يتعبدون، أي أن هؤلاء المشركين الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتميزون بعدة مميزات، منها أنهم يتعبدون، فكان لديهم صيام ولديهم صلاة ولديهم دعاء ولديهم صلة رحم ولديهم حج ولديهم صوم ولديهم طهارة. وقد ذكر الألوسي رحمه الله، وهذا مما أنصحكم أن ترجعوا إليه، أن ترجعوا أيها الإخوة إلى الكتب التي كتبت عن ديانات العرب، وكتبت كذلك عن معتقدات العرب، وكتبت كذلك عن عبادات العرب. من كان يظن منكم على أن العربي لم يكن لديه تعبد أو عبادة فهو مخطئ، بل أخطأ الطريق وأبعد النجعة كما يقال. العرب كان لديهم صلاة، لديهم طواف، لديهم حج، لديهم صلة أرحام وكانوا يفعلونها تعبدا وتقربا لله جل وعلا، وكان لديهم طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولكانت لديهم جملة من العبادات العظيمة ذكر المصنف منها، قال ويحجون ويتصدقون. نعم، كان لديهم الحج كذلك مشهورا، وكانت القبائل ترد إلى يعني مكة المكرمة وتحج منها، وكان أهل البيت وهم أهل عرفة لا يقفون بعرفة، إنما كانوا يقفون بمزدلفة باعتقادهم أنهم من أهل البيت. ومن رجع منكم إلى كتاب بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب للأنوسي رحمه الله ذكر من ذلك جملة وافرة عن عقائد العرب وأديانهم وعبادتهم، وكانت المرأة كذلك تغتسل من الحيض، وكانوا يصومون عاشوراء كما جاء في الحديث الصحيح إن يوم عاشوراء يوما كانت قريشا تصومه في الجاهلية، إذن كان لديهم ماذا؟ جاهلية. وقد كان لديهم كذلك النذر كما جاء ذلك في حديث ذلك الرجل قال إني نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وكانوا يصلون الأرحام كما جاء عن خديجة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل ماذا؟ الرحم. وكانوا يتحنثون ويتعبدون، وكان لديهم كذلك من هو مشهور بالتحنث والتعبد والتقرب لله جل وعلا، وكان من العرب من هم نصارى، وكانت ديانات العرب تختلف، وكان لديهم توجه لله جل وعلا. فمن يظن أن العرب يخلون من التعبد فهذا ليس بصحيح، وهذا سنبينه أيضا في قاعدة مستقلة، أن عبادة العرب لم تنفعهم مع وجود الشرك، كما أن في هذه الأمة من يصوم ويصلي ويزكي ويطوف ويحج ويفعل غيرها من أنواع العبادات لا تنفعه إذا جاء بناقض من نواقض ماذا؟ التوحيد، أو جاء بنوع من أنواع الشرك. لكن المصنف أراد بهذه المقدمة أن يصل إلى مسألة، فقال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله. إذن ما هو سبب شرك العرب؟ شرك العرب كان بسبب اعتقادهم بوجود الوسائط. إذن كان لديهم أمرين، أولا كانوا يتقربون إلى أرواح الصالحين، ثانيا كانوا يتقربون إليها بأنواع من العبادات، ثالثا هذا التقرب لهؤلاء الصالحين لم يكن محضا، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره جل في علاه، فيعبدون الله ويتقربون لهؤلاء الصالحين بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات. رابعا كانوا يعتقدون في هذه الوسائط أنها لا تعطي استقلالا ولا ترفع ولا تدفع استقلالا ولا تنفع وتضر استقلالا، إنما كانوا يعتقدون فيها أنها وسائط إلى الله جل وعلا يرفع بها المقامات ويعلى بها الحاجات ويستنطر بها. ولذلك قال المصنف ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط. وانتبهوا إلى قول المصنف هنا المخلوقين، هل معنى ذلك أن العرب فقط عبدوا المخلوقين؟ لا، العرب منهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد غير ذلك، لكن المشهور عند العرب هي التوجه إلى ماذا؟ المخلوقين، واعتقاد أنهم وسائط. قوله وسائط، الوسائط هي الزلفة، وتسمى الشفاعة، وتسمى الوسيلة. وسيأتينا قاعدة إن شاء الله تعالى أن تغيير المسميات لا يغير من الحقائق شيء، فهي تعتبر وسائط شركية وشفاعة شركية وزلفة شركية، وإن سميت بمسميات يراد منها ماذا؟ التضليل. ما الدليل على ذلك؟ قوله جل وعلا ما نعبدهم، أي اعتقادنا فيهم الضر ولا النفع، ولا نعبدهم استقلالا إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهذه الوسائط تقربهم إلى الله جل وعلا، لا اعتقاد لنا فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يعني ينفعون أو يضرون، لا، لم تكن الشفاعة لذلك إلا لاعتقاد أنهم يرفعون الحوائج إلى الله جل وعلا استقلالا. وهذا يدلكم على أن العرب كانت تعتقد في الأرواح وأنها تحل في الأصنام، فلم تكن عبادة العرب هي عبادة لحجارة محضة. وهذا فيه رد على بعض شبه علماء الشرك ممن يقول كيف تسوون بيننا وبين العرب، والعرب كانوا يعبدون حجارة مجردة، وأما نحن فنتوجه إلى البدوي والحسين، ونتوجه إلى يعني نتوجه إلى هؤلاء الصالحين، أفتسوون البدوي والحسين وتسوون غيرهم بهؤلاء الصالحين؟ قالوا إن هذه قسمة ضيزة. ونحن نقول لهم كل من يعني عبد مع الله جل وعلا غيره فإنه سبحانه وتعالى، فالمصنف رحمه الله تعالى بين هنا ليرد بهذه الشبهة على أعداء الله جل وعلا الذين قالوا كيف تسووننا بهؤلاء يعني الكفار أو بهؤلاء المشركين، وهؤلاء يعبدون حجارة ونحن لسنا نعبد الحجارة، إنما نعبد هؤلاء الصالحين ونعبد البدوي والحسين. وهذا يدلكم كذلك على أن الشرع ينظر إلى الفعل من كونه صرفا لعبادة غير الله جل وعلا بغض النظر كان المعبود وليا أو صالحا أو كان حجرا أو غير ذلك. قوله هنا يجعلون بعض المخلوقين، يشمل في ذلك الملائكة وعيسى وغيرهم كذلك، ويشمل كذلك الجن، فالعرب عبدت الجن من دون الله جل وعلا، وهذا سيأتينا أيضا في آيات أخرى. وهذا يدلكم على أن عبادة العرب أيضا كانت متنوعة، وكانت عبادة العرب مختلفة، فلم تكن للملائكة أو للجن أو للأولياء والصالحين، بل كانت متنوعة. يقول المصنف رحمه الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، يريدون التقرب إلى الله، فهم ليسوا بملاحدة ينكرون وجود الله جل وعلا، وليسوا بمنكرين لوجوده ولربوبيته سبحانه وتعالى، إنما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن العرب كان لديهم ذكر وطاعة وكان لديهم تقرب إلى الله، ولكنهم يعتبرون هذا التوسط وتلك الشفاعة، لا يعتبرونها شركا من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلكم كذلك على مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن العرب كانت لديهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وأن الشرك هو طارئ في العرب، فلم يكن الشرك فيهم معروفا، إنما دخل الشرك بعد ذلك. فالعبرة، كل العبرة أيها الإخوة، بإخلاص الدين لله جل وعلا وبالثبات على عليه وعلى إبطال جميع الوسائط والشفاعات والوسائل من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أراد المصنف هنا أن يمثل لك ببعض من عبدتهم العرب من دون الله جل وعلا، حتى يرد على من يرى بأن العرب فقط عبدوا الأصنام والحجارة. العربي أيها الإخوة لم يكن ساذجا ولم يكن غبيا ولم يكن أحمقا إلى هذه الدرجة أنه لم يكن يميز ماذا يعبده، بل كان من العرب من هم أذكياء ولديهم فطنة ولديهم يعني حذق، فعبادتهم كانت لأجل حلول أرواح الصالحين في هذه ماذا؟ الحجارة. وهذا سيدلنا فيما سيأتي كذلك أن العرب كانت كثيرا ما تؤبد يعني أبناءها بأسماء هؤلاء الصالحين، فوجد في العرب من كان يقول عبد لات وعبد عزة وعبد منات وغيرها من الأسماء التي تدل على وجود هؤلاء الصالحين في حياة العرب وأن لهم مكانة عظيمة عندهم. مثل المصنف فقال مثل الملائكة وعيسى بن مريم. أما الملائكة فكانت العرب تعتقد أن الملائكة هم بنات الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ماذا؟ إناثا، ستكتب شهادتهم كما جاء في الآية وآيات أخرى، ستكتب شهادتهم ويسألون. السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا، لما عبدت العرب الملائكة؟ وهل كان العرب جميعهم يعبدون الملائكة أم أنها كانت طائفة فقط معلومة عند العرب هم من كانت تعبد الملائكة؟ الحقيقة أن العرب لم يكونوا جميعا يعبدون الملائكة، إنما وجدت عبادة الملائكة عند طائفة من العرب، وذلك لأمرين. الأمر الأول، كانوا يعتقدون في الملائكة أنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل، ولذلك اتخذوا الملائكة ماذا؟ معبودات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهم طلبوا الشفاعة لأجل قرب هؤلاء الملائكة ولأجل صلاحهم ولأجلهم أنهن بنات الله جل وعلا فهن قريبات، فطلبوهم وجعلوهم وسائط لهم عند الله جل وعلا. وقوله كذلك وعيسى بن مريم، أي كذلك وجد من العرب من عبد عيسى بن مريم، وخاصة من النصارى، نصارى العرب وغيرهم، كما جاء في الآية أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا يدلكم على أن عيسى عبد مع الله جل وعلا وأنه تبرأ ممن عبده من دون الله سبحانه وتعالى. قال وأناس غيرهم من الصالحين. نعم، العرب كذلك عبدت غير الأنبياء وغير الملائكة أناس من الصالحين، فهم عبدوا ودا وسواعا ويغوثا، وعبدوا يعوق ونسر، وعبدوا جملة من الأصنام التي أتى بها عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان أول من جلب الأصنام من الشام إلى جزيرة ماذا؟ إلى جزيرة العرب. وسنفصل لكم في درس قادم إن شاء الله جملة من الأصنام التي كانت مشهورة عند العرب بأسمائها وتفصيل كل قبيلة أو أشهر قبائل العرب ماذا كانت تعبد من هؤلاء ماذا الأصنام. وكان كذلك من ضمن الأصنام التي عبدتها العرب، وهذا مشهور، إساف ونائلة. وكان إساف ونائلة وهؤلاء رجلين وامرأتين شهر أنهما قصة ذكرهما الكلبي وذكرهما غيرهما واحد من أهل العلم، أن إسافا زنى بنائلة في الكعبة فحولهم أو مسخهم الله حجرين، ثم بعد ذلك عبدا من دون الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى وبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله جل وعلا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وجميع من في السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. المصنف رحمه الله هنا ذكر في جملته هذا من قوله مبعث فبعث الله محمد إلى قوله وتحت تصرفه وقهره، لو تأملتم كلام المصنف رحمه الله اشتمل على عدة مسائل مهمة جدا، وكل مسألة فيها قاعدة من قواعد توحيد العبادة مهمة جدا. الأمر الأول أن المصنف أراد أن يبين أن من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي العرب كان لديهم أمرين رئيسيين. الأمر الأول كان لديهم عبادات يتوجهون بها ويتقربون بها، وكان لديهم الحج كما جاء ذلك عنهم أنهم كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالعرب كانت لديهم أنواع من العبادات كالصدقة والحج، وكانوا كما ذكرنا لكم يغتسلون من الجنابة، وكما جاء ابن عباس وكان اللات رجل يلت السويق للحجاج، فهذا يدلكم على أن العرب كان لديهم الحج. بل أبلغ دليل على ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق في الحج إلى القبائل والوفود التي ترد مكة للحج لكي يدعوهم إلى التوحيد، وكان يقول ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ماذا؟ كلام ربي. وهذا يدلكم على أن العرب كانت لديهم ماذا؟ كانت لديهم يعني العبادات. المسألة الثانية أن العرب وهي مهمة جدا كان لديهم إقرار بتوحيد الربوبية، فهم كانوا يقرون بأن الله خالق رازق محي مدبر مميت، وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى أناس ملحدين أصلا، ما كانوا يقرون بوجود الله جل وعلا. وللأسف في زماننا هذا، وهذا مما دب وانتشر حتى في بعض المناهج الدراسية في بعض الدول العربية، يعطون يعني الجيل والنشأ الذي نحن فيه يعطونهم معلومات على أن العرب أصلا كانوا ينكرون وجود الله ويعبدون أصنام مجردة هكذا فقط، أو حجارة، أو يعبدون أوثانا مجردة، وما كانوا يقرون بوجود الله. وهذا مناقض لصريح القرآن بل ولصريح تلبيتهم في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. ومناقض لصريح القرآن الذي أثبت الله جل وعلا فيه على أن العرب كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن العرب كانت تثبت توحيد الربوبية. ومن المسائل المقررة كذلك أن شرك مشرك العرب يشبه شرك المشركين الأولين من جهتين، من جهة أمرين. الأمر الأول أن من العرب من كان يشرك بأرواح الكواكب ويستسقي بها ويعتقد بروحانية أرواح الصالحين في هؤلاء ماذا؟ الكواكب. النوع الثاني أن العرب أيضا كان لديها شرك بأرواح الصالحين كما مثل المصنف رحمه الله سابقا بالملائكة وعيسى وودا وسواعا وغيرهم، فالله جل وعلا بين في آيات كثيرة على أن الملائكة تتبرأ من عابديها ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهذه الآية تدل على أن الملائكة عبدت من دون الله جل وعلا، وتدل كذلك على أن حقيقة عبادة العرب للملائكة كانت عبادة للجن، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ماذا؟ مؤمنون. فالعرب عبدت الملائكة من دون الله جل وعلا، وكذلك العرب جعلت الملائكة ماذا؟ جعلت الملائكة وسائط بينهم وبين الله، والعرب كذلك عبدت الجن، بل كانوا يعبدون الجن، وقال في آية أخرى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم ماذا؟ محضرون. فالعرب كانوا يتعلقون بالأرواح الطاهرة سواء كانت من الأنبياء أو من الملائكة أو من الجن ومن غيرهم. وكذلك في زماننا هذا كل من يتعلق بأرواح الصالحين هو فيه ماذا؟ فيه شبه بهؤلاء. فحقيقة عباد القبور في زماننا هذا أنهم يعبدون الجن من دون الله جل وعلا، وخاصة أنهم يزعمون أن هؤلاء الجن أنهم يخاطبون الولي ويخاطبون الصالح ويرد عليهم ويردون عليه، وفي حقيقة الأمر أن الذي يرد عليهم هم هؤلاء الجن. فالقاعدة أن الشرك حقيقته متشابهة متماثلة، لا فرق بين أن يشرك بنبي أو ولي أو صالح أو حجر أو مدر أو كوكب أو غير ذلك، فالجميع في حقيقته عبادة من دون الله جل وعلا. فإن كان المعبود نبيا أو صالحا فهؤلاء يتبرؤون من عبادة هؤلاء لهم من دون الله جل وعلا، وإن كانوا من الحجارة وغيرها فهم حصب جهنم لهم، كما ذكر الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول المصنف هنا فبعث الله إليهم محمد، يشير إلى أن العرب بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بدين جديد ولا بعقيدة مستقلة، إنما جاء ليجدد لهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام الذي بعث بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. وقد أثنى الله جل وعلا على إبراهيم بأنه إمام الحنفاء ونبي الخلصاء، فقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وبين الله جل وعلا عقيدة إبراهيم عقيدة التوحيد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ماذا؟ مسلما. فبعث الله نبيه محمد ليجدد ماذا؟ دين أبيه ماذا؟ إبراهيم الذي بعث كذلك بالتوحيد وبعث بالعقيدة ماذا؟ الصحيحة. وقوله هنا وبعث الله يجدد لهم دين إبراهيم، هذا يدلكم على عدة مسائل. المسألة الأولى أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إنما جاءت بتقرير حق الله بالتوحيد، وحق الله جل وعلا يقوم على أن التقرب إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون به جل وعلا لا بغيره. ثانيا أنه لا يجوز الاعتقاد في الأوصال في الأصنام والأنثان وأرواح الصالحين والكواكب وغيرها، لا يجوز الاعتقاد فيها بأنها تملك الوساطة وتملك الشفاعة وتملك الزلفى من دون الله جل وعلا. المسألة الثانية أن دين إبراهيم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتجديده ينبني على ركنين أساسيين، ألا وهما الإثبات والنفي، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، هذا هو النفي. ثانيا قال: مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. فمن أثبت ولم ينفي لم يمنع المشاركة، ومن نفى فقد أبطل التوحيد من أساسه. فلا بد أن تنبني العقيدة على هذين الركنين الأساسيين. ذلك الله جل وعلا قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي ما كان فاعلا للشرك. فالله وصف إبراهيم بالحنف، ووصفه بالاستقامة، ووصفه جل وعلا بأنه أمة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا أن يكون إبراهيم على العقيدة ماذا؟ الحنيفية. المسألة الثالثة، وهو أشار إليها جمع من العلماء، أن العرب قامت عليهم الحجة ببقايا دين إبراهيم. فالفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد من العرب من كان على دين إبراهيم، ومن كان ينبههم على هذا الشرك وتلك الضلالات والانحرافات من دون الله جل وعلا، فأبى بعض العرب إلا الشرك بالله جل وعلا. ويدلكم على أن إقرارهم كذلك بتوحيد الربوبية لم ينفعهم من دون الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء، إلى قوله ليلا ونهارا، التوحيد الذي حجة الكفار فيه أو جاء الشرع بتقريره، ألا وهو توحيد الألوهية أو توحيد الله بأفعاله أو الإرادة والقصد أو الإخلاص أو غيرها من المسميات، هذا هو التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إقرار المشركين بتوحيد الربوبية فهو عندهم على أنواع، منهم من كان يقر بأكثر الربوبية، ومنهم من كان يقر بها ماذا؟ جميعا. ونقصد بمعظم أفراد الربوبية كونه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، يعني الذي بيده ملكوت كل شيء. وقد قسم العلماء الأفعال على قسمين: ثمة أفعال تختص بالرب جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، فهذه العلماء قالوا أنه يجب الإقرار بها، فهو توحيد الربوبية. وثمة أفعال تختص بالعبد من الدعاء والتوجه والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها، فهذه أفعال العبد أيضا يجب إفراد الله جل وعلا بها. قوله هنا: الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد، يسمون توحيد العبادة بأنه ماذا؟ الاعتقاد. ويسمون الشرك بالله جل وعلا التوسل أو الاستغاثة. وقد ذكرنا لكم قاعدة أن تغيير الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، وسنورد لكم الأدلة الكثيرة على معنى هذه القاعدة. قوله هنا: ثم منهم من يدعو الملائكة، وهذا ذكرناه سابقا، لأجل صلاحهم وقربهم من الله. أجل صلاحهم هذا أولا، ثانيا قربهم من الله. قوله هنا: ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل ماذا؟ عيسى. ذكرنا لكم على أن من العرب من عبدت الملائكة لأنها أرواح طاهرة ومقربة من الله جل وعلا، وثانيا لأجل صلاحهم، وهذا يدلكم على أن العرب عبدت الملائكة لذلك. ويدلكم كذلك على أن كل تعلق بغير الله جل وعلا فهو محرم، سواء كان المتعلق به ملكا أو نبيا أو صالحا أو غير ذلك. والعرب تعلقوا بهؤلاء جميعا ولم يفرقوا بينهم. قال: أو يدعو رجلا صالحا. فالعرب منهم من دعت رجالا صالحين مثل اللات، كما في قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى، وقرأت أفرأيتم اللات والعزى. قال ابن عباس: اللات تأتي على منحيين، إما أنه رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات جعلوا له قبرا هناك فعبدوه من دون الله جل وعلا، وإما أنها كانت صخرة بجوار رجل صالح كان يلت السويق للحجاج فعظموا تلك الصخرة لأجل تعظيمهم لله. طيب، هذا اللات من كان؟ كان رجلا صالحا. إذن ماذا؟ إذن العرب عبدت رجالا صالحين. قال: أو نبيا مثل عيسى الذي اتخذه النصارى إلها من دون الله، إما لأنه يرفع الحاجات والله جل وعلا لا يرد طلبه، أو أنه إله مستقل، فعيسى هو أحد الأقانيم الثلاثة وهو التي عندهم اللاهوت والناسوت، واتحاد اللاهوت في الناسوت المتمثل في عيسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا عيسى تبرأ من عبادة من عبده من دون الله جل وعلا، وتبرأ كذلك من توجههم إليه عليه الصلاة والسلام، وبين أنه على عقيدة التوحيد وعلى المنهج الحق الذي هو عبادة الله، وأنه لا يستحق من العبادة شيئا. وفق الله الجميع بما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.